أما بعد، لئن كان الإنسان عدو ما يجهل فإن من واجب أهل الإصلاح والدعوة أن يعرفوا من جهلوا بالكنز الكبير الذي تكرم رب العالمين به على الإنسانية. فواجب الدعاة الأول الترشيد والتعريف بدين الله الذي هو فرع عن التعريف بالله. فمعرفة الآمر الذي تفضل بدينه على عباده تهيئ قلب الإنسان لفهم مفردات هذا الدين ولقبولها، وكيف لا يقبلها وما أنزلها الله سبحانه وتعالى إلا لصلاح الإنسانية، وكيف لا يقبلها والعقل إن تجرد عن الأهواء لن يجد أسمى منها ولا أعلى ولا أحلى. أقول هذا يا إخوتي من باب الإشفاق على العلمانيين الذين جهلوا الإسلام، لم يجهلوا اسم الإسلام، ولم يجهلوا الصلاة في الإسلام، ولم يجهلوا أن الإسلام دين أخلاق، ولم يجهلوا أن الإسلام يرقي روحانية الإنسان، لكنهم جهلوا مفردات إدارة الإسلام، وجهلوا مفردات معاملات الإسلام. وقد قلنا مرارا وتكرارا إن المثقفين في بلاد الشرق تأثروا من غير تبصر بما حصل في بلاد الغرب، ذلك أنه في يوم من الأيام أفرز السلوك الشخصي والرأي الذي لا يعبر إلا عن صاحبه في الكنيسة في الغرب، لا يعبر عن المسيح ولا عن الإنجيل، أفرز سلوكيات خاطئة. فتدخل رجال الكنيسة في وقت من الأوقات ومن خلال آرائهم واستخدام سلطانهم في قضايا لا خبرة لهم بها، لأنهم قرأوا في إنجيلهم توجيهات روحية تدعو الإنسان إلى الارتقاء بنفسه، ولم يتعلموا فيه دقائق المعاملات، ولا درسوا فيه دقائق علم الإدارة. فانطلقوا من خلال آرائهم الشخصية واستعمال سلطاتهم الكنسية، وهذا مما لم يكن يروق للعاقل، لأن الإنسان لا يقبل هيمنة الإنسان عليه. فخرجوا بالمقولة التي تقول آن الأوان لفصل الدين عن الدولة، يعنون بذلك ما حصل في واقعهم، ما حصل في تلك المرحلة التي قامت معها الثورة الصناعية والنهضة العلمية التي تدعو إلى التطوير، فاصطدمت بجهل يريد الهيمنة عليها باسم الدين. ولما درس بعض المثقفين في بلاد المشرق الإسلامي ثقافة الغرب ولم يدرس مفردات الإسلام، وأخذ الثقافة الغربية بكل ما فيها، قدم إلى بلاد الإسلام ليقول إن الفصل بين الدين والحياة والإدارة واجب من الواجبات ومن منطلق واجبنا ومن منطلق عالميتنا، ومن منطلق الرحمة الذي يبعثنا لنحمل النور إلى العالم، إلى القريب والبعيد، من منطلق القلب الحريص على سلامة العالم، تأسيا بمن قال الله في حقه حريص عليكم، أقول لا بد لنا أن نتحرك من العنوان إلى المضمون، لا بد لنا أن ندخل في التفصيلات، والغرب يعنون بالتفصيلات ويقولون إن الشيطان يدخل في التفصيلات، ونحن لا نريد للشيطان أن يدخل في التفصيلات. لهذا كان من الواجب عليكم أيها المثقفون، ومن الواجب على من يسمع ويتأمل ويدرس ويحلل أن يكون منصفا. وجدت أننا كنا في الماضي نتحدث ونقول للناس إن الإسلام يحمل علم إدارة ويقدم علم معاملة، لكنني وجدت في ساحة التعليم والترشيد أننا نكتفي بالعناوين. لهذا أحببت أن أفصل من على منبر رسول الله، منبر الجمعة الذي هو منبر التثقيف والترشيد، لأقدم بما يسعه الوقت بعض النماذج من التفصيلات الشرعية التي تتحدث في علم إدارة المجتمع أو ما يعرف بالسياسة الشرعية. وأقول للعلمانيين هذه بعض النماذج، فإن كان لديكم الاعتراض عليها أخبرونا، فإننا نتحدث من منطلق عقلي معكم فيها. هذا نموذج مما يقدمه القانون الشرعي. يا من يقول اجعلوا الإسلام في المسجد والإسلام مساحته الأرض، نقول لهم هذا نموذج من تفصيلات قانوننا الإسلامي الشرعي الذي لا تعرفون عنه شيئا. فإن كنتم ترون غير ذلك، إن كنتم ترون فيما نقدمه من بعض النماذج خللا يرفضه المنطق والعقل، قولوا لنا حتى نعتبر أننا قاصرو العقول حين نتبنى ما يوجد في العالم أفضل منه. أولا، يختلف مفهوم السياسة في الإسلام أيها الإخوة عن مفهومها في غير الإسلام، بأنها لا تقبل ذلك المبدأ المكيافيلي الذي يجعل الغاية تبرر الوسيلة. فالسياسة في الإسلام لا تقبل الالتوائية ولا تقبل الزئبقية. السياسة في الإسلام إدارة واعية ملتزمة واضحة مرنة، لكنها لا تتجاوز الثوابت والقيم، واسعة لكنها في ساعتها لا تزوب ولا تنصهر في الشر. وعنوان السياسة الشرعية في الإسلام مبين في آية في كتاب الله تعالى، هي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا عنوان السياسة الشرعية في الإسلام: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فعنوان السياسة الشرعية في الإسلام أداء الأمانات والحكم بالعدل. ولا أظن أن عاقلا لا يقف مع هواه يناطح في روعة هذا العنوان الذي ينهى عن الخيانة ويأمر بالأمانة في العنوان، ينهى عن الظلم ويأمر بالعدل. فمن أداء الأمانة إلى أهلها في الإسلام ولا يتجاوز ذلك كونه عناوين فرعية، من أداء الأمانة إلى أهلها أداء الأمانة للطفولة بحفظ حقوقها من الرعاية الصحية والتعليمية، من أداء الأمانة أداؤها للشباب بتأمين ضرورياتهم وحاجياتهم من العلوم والإسكان وأبواب الكسب، من أداء الأمانة أداء الأمانة للمرأة برعاية حقوقها، وأداء الأمانة للمتكسبين في التجارة والصناعة والزراعة بتيسير سبل كسبهم، وأداء الأمانة للوطن بالدفاع عن ترابه وما فيه، وأداء الأمانة للمظلومين بتوفير القضاء الذي يبت في مظالمهم من غير تأخير ولا مماطلة، وأداء الأمانة للمواطنة النسبة إلى الوطن برعاية حقوق هذه المواطنة وحرياتها وحقوق التعبير عن قضاياها، فهذا كله مندرج في أداء الأمانة حينما يدار المجتمع. فهذه مسؤولية إدارة المجتمع، مسؤولية إدارة سياسة المجتمع حين يؤدي حقوق المجتمع إلى المجتمع. ومن الحكم بالعدل الذي هو العنوان الثاني أو الجزء الثاني في العنوان، المساواة بين الغني والفقير في كل الأحكام، فلا يكون للغني مزية على فقير، لأن سلطان الحق فوق كل صاحب سلطان، والمساواة بين الأمير والأجير، وتطبيق القانون على الجميع حتى لو كان من أصحاب المناصب، وإزالة كل المحسوبيات، فهذا كله تفصيل للعنوان. يذكر التاريخ أن عمر بن عبد العزيز لما كان في مرض موته، وهو نموذج من النماذج العملية التي كانت في إدارة المجتمع وتوجيه سياسته يوما ما، والذي يعبر تعبيرا عمليا عن سياستنا الشرعية، كان في مرض موته فقيل له: يا أمير المؤمنين، أقفرت أفواه بنيك، يعني هم جياع، أولادك وأنت تموت جياع، أقفرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم. فقال: أدخلوهم علي. فأدخلوهم 12 ذكرا ليس فيهم بالغ، لأن الأمير عمر بن عبد العزيز مات وهو في شبابه، ليس في أولاده بالغ. فلما رآهم ذرفت عيناه، ثم قال: يا بني، والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين، مستقبلكم مستقبل فيه أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله. قوموا عني فقاموا عن، يقول الذي يروي هذه الحادثة، أغنى الله تعالى أولاده من بعده. وفي تاريخنا دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية فقال السلام عليك أيها الأجير، فقالوا قل السلام عليك أيها الأمير، فقال السلام عليك أيها الأجير، فقالوا قل أيها الأمير، فقال السلام عليك أيها الأجير، فقالوا قل الأمير، قال معاوية دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول، فقال إنما أنت أجير استأجرك رب الرعية لرعايتها، إنما أنت أجير استأجرك رب الرعية لرعايتها، فإن أنت أحسنت وفاك سيدها أجرك، وإن أنت أسأت عاقبك سيدها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. ومن العنوان أدخل في بعض التفصيلات التي أستمدها من كتب السياسة الشرعية الإسلامية، وقد قلت في أكثر من مرة، قلت مرات ومرات في لقاءات متعددة مع كثير من العلمانيين أو المتخصصين بالإدارة من غير المسلمين، قلت لهم ليتكم تدرسون الإسلام ونحن على استعداد أن نبين لكم ما يوجد في كتبنا في قانوننا الشرعي الإسلامي من تفصيلات خدمها علماؤنا. مع الأسف في المساجد أكثر الشباب لديه معرفة بفقه الصلاة وفقه الوضوء، فإذا سألته عن فقه السياسة الشرعية لم يكن يعرف شيئا عنها. لماذا لا يدرس هذا في المساجد؟ لماذا لا يدرس في المدارس؟ لماذا لا يتخصص به المتخصصون؟ لماذا لا يتعرف إليه المثقفون؟ فلنتعرف إليه، لأن الإنسان كما قلت في مبتدى الحديث عدو ما يجهل. من التفصيلات التي أختارها لكم، لأن المجال ليس مجال درس فقه لكنه ترشيد وفتح باب. الرئاسة يعينها الناس ولا تعين نفسها، هذا جزء من سياستنا الشرعية الإسلامية. الرئاسة يعينها الناس ولا تعين نفسها. ففي الصحيحين البخاري ومسلم أن قوما دخلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه الولاية، يعني أعطنا منصبا رئاسيا، ولنا على قومنا، ولنا على البلد الفلاني. فقال صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه، إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه. فكان ذلك من القواعد الكبرى، وهذا ما يعمل به في المجتمعات المتحضرة. ولقد أخطأ بعض من درس فاستنبط حكما من قول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وما أدرك أن مقام الرسالة الذي يكون فيه ذلك الرجل ممن يوحى إليه ويؤمر أمرا من الله أن يقول، فمقام الرسالة مقام عصمة، والله قال لحبيبي: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال سليمان، طلب سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ذلك هو من خصوصيات الرسالة. أما بيان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه منهجنا وسياستنا وقانوننا، فيقول فيه: إنا، ولم يقل إني، حتى لا يظن الظان أنه حكم خاص بمن يملك مقاليد الأمور. لا، إنا، نحن المسلمين، نحن المجتمع المسلم، الأمة المحمدية، إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه. يختار اختيارا وعلى قواعد وعلى شروط. هذه الشروط والبنود التي يختار منصب الرئاسة، يختار صاحبه، بنود موضحة. اخترت لكم أيضا، وأنا أعرض بعض التفصيلات ذكرها. أما الشرط الأول فهو العدالة، أن يكون صاحب أخلاق ومروءة. وأما الشرط الثاني فهو العلم بكل ما تعنيه كلمة العلم، فلا ينبغي للجاهل أن يولى على العالم. العدالة، العلم، الحكمة في الرأي. فإذا لم يكن صاحب حكمة، إذا كان صاحب استعجال، فإنه يقود الأمة إلى هلاكها. الحكمة. رابعا الشجاعة. خامسا سلامة الحواس والأعضاء. خامسا سلامة الحواس، والأمر السادس هو سلامة الأعضاء، وقد أدرجتها في بند واحد. وهذه أيضا عناوين فرعية، لأن هذه الشروط يقررها المجتمع. المجتمع هو الذي ينظر في مصلحته، هو الذي ينظر من خلال هذا الميزان فيختار. فمن وجد في هذه التفصيلات أمرا يتعارض مع العقل والمنطق فليخاطبنا، فليقل لنا: تتبنون أمورا لا قيمة لها، ألا يجد العاقل أنها تتماشى مع العقل؟ من التفصيلات التي أذكرها المراتب الإدارية التابعة للرئاسة المبينة في كتبنا، وأختصر لأسهل عليكم وعلى من يسمعنا، وأنا أعلم أن هذه الخطبة يسمعها قوم في الشرق وفي الغرب. أولا، من المراتب الإدارية التابعة للرئاسة الإدارة العامة للشؤون العامة في كل البلاد. الإدارة العامة للشؤون العامة، أو ما يسمى باصطلاح اليوم معاونو الرئاسة ومستشاروها، أو في بعض الأنظمة هيئة إدارة الرئيس. ثانيا، الإدارة العامة للشؤون العامة في مدينة أو إقليم، وبعضهم يسميه الوالي أو رئيس الولاية، وبعضهم يسميه المحافظ. ثالثا، الإدارة الخاصة للشؤون العامة، الإدارة الخاصة للشؤون العامة في البلاد. ومن أمثلتها المسؤول عن القضاء في البلاد، واليوم يمثله وزير العدل، والمسؤول عن الجيش في البلاد كرئيس أركان الجيش، والمسؤول عن المال في البلاد. فهي إدارة خاصة لشؤون عامة في كل البلاد، ليست إدارة عامة لكل الشؤون، إنما هي إدارة خاصة. رابعا، الإدارة الخاصة للشؤون الخاصة كالقاضي في البلد، أو مدير المال في المدينة، أو قائد الشرطة. وهذا كله مبين فلا يوجد في منطق الإسلام حكم فرد، إنما هي إدارات من خلالها يكون صلاح البلد. لا يوجد شيء اسمه فرمان، لأن ما ستكونونه من تصور يعطي ولو أنموذجا على ما في كتبنا وقانوننا الإسلامي الشرعي الذي يبحث في إدارة المجتمع. الوزارة من النماذج التي أنقلها لكم، اشتق اسم الوزارة إما من الوزر وهو الثقل لأنه يحمل الأثقال، أو من الأزر وهو الظهر أي أنه يكون معينة. والوزارة كما في كتبنا التي تمثل السياسة الإسلامية نوعان: وزارة تفويض ووزارة تنفيذ. أما وزارة التفويض فقد ذكرت في قوله تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي على لسان موسى، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، وهي تساوي اليوم منصب نائب الرئيس، ولا يشترط كما في كتبنا أن يكون نائب الرئيس رئيسا إلا في بعض الأوقات، وهذا ما عليه الأنظمة المتطورة اليوم في العالم، فيسمى وزير تفويض. وأما وزارة التنفيذ فهي المرادفة لمصطلح الوزارات المعاصر، فكل وزير في وقتنا يساوي بمصطلح السياسة الإسلامية الإدارية وزير التنفيذ. كيف يختار وزير التنفيذ؟ ما هي الشروط؟ مبينة: أولا الأمانة، ثانيا الصدق، ثالثا قلة الطمع حتى لا يقبل الرشوة، رابعا ألا يكون بينه وبين الناس عداوة، فإذا وجد بينه وبين الناس عداوة منع من الوزارة، خامسا قوة الحفظ والذاكرة. ربما يمكن لنا في وقت هذا أن نجعل الوسائل التدوينية والتوثيقية من الأمور المعينة والمساعدة. سادسا الذكاء والفطنة. سابعا ألا يكون ديدنه الشهوات فينصرف عن الحق إلى الباطل، لأن الهوى حين يسيطر على الإنسان يعميه. قال صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم. ووجدت هذا في الإنجيل موجودا في النسخ الحاضرة بين أيديهم. ثامنا الخبرة الإدارية، أن لا يكون جاء من بيته إلى الوزارة، أن تكون له خبرة قديمة في الإدارة، التجربة والحنكة والخبرة الإدارية. وهذا كله أنقله لكم مختصرا من كتب سياستنا الشرعية، فليقل فيها العقلاء ولينظر فيها المتدبرون، هل نعرض ما تقبله العقول؟ خامسا صوت الشعب المعبر عنه في القانون الإسلامي الشرعي بالعرفاء، ويوازي مفهوم العرفاء اللجان الشعبية أو البرلمانية، الصوت المعبر عن الشعب الذي له تسميات متعددة موصوف في كتبنا بالعرفاء، فالعريف الذي يمثل صوت الجماعة من الناس عند الدولة، والذي ينظر في دقائق أحوالهم ويتفقدهم ويوصل إلى أصحاب مقاليد الأمور دقائق أحوالهم، فهو على صلة بتلك الجماعة من الناس على صلة تفصيلية دقيقة، ويكون مسيحيا يهوديا ملحدا وثنيا، لأنه ينبغي أن يعبر عن صوت كل شرائح الناس، فكل يعبر عن الشريحة التي يمثلها. وهذا لا أخترعه، إنما أنقله من كتبنا. وأختم بتفصيل أخير وسؤال كثيرا ما يطرحه بعض العلمانيين الذين يشككون في الإسلام، يقولون إن ثقافة الإسلام استئصالية، يعني الإسلام لا يسمح لغيره. يقولون هذا هو الاتهام الكبير. يقول قال لي بعضهم: نعم نعرف أن لديكم قانون، لكنكم أصحاب ثقافة استئصالية. والجواب لا، لسنا أصحاب ثقافة استئصالية، طالما أن الآخر لا يرغب في استئصال الإسلام. في حالة واحدة فقط يوجد الصدام، حين يريد الآخر استئصال الإسلام. فإذا لم يكن يريد استئصال الإسلام، فالإسلام لا يمكن أن يصطدم مع أحد. والأصل في هذا قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقد صالح المسلمون الوثنيين في مشرق الأرض وتعايشوا معهم وهم في أوج قوتهم وحضارتهم. صالحوا الوثنيين وتعايشوا معهم، واقرأوا التاريخ، فكيف لا يكون اليوم؟ هذا في وقت قوة الإسلام، قوة حضارته، فكيف لا يكون الإسلام اليوم داعيا معتنقيه إلى التعايش مع الجميع؟ لم يذكر في تاريخنا إلا خصوصية واحدة، الإسلام أراد في ذلك الوادي غير ذي الزرع في الحجاز عند البيت المحرم، أراد أن يكون له خصوصية على وجه الأرض في منطقة صحراوية. البترول لم يكن فيها، البترول ظهر في نجد، لا توجد فيها ثروات، هي منطقة مباركة مقدسة، أراد أن يكون له فيها خصوصية. ولا أظن أن أحدا يمكن أن يقول لمبنى الفاتيكان أدخلونا إليه. ما عدا ذلك الإسلام متعايش مع الجميع، لم ينفرد الإسلام على وجه الأرض بمكان إلا بالحجاز، وهو المحمول عليه اقتلوا المشركين كافة بإجماع العلماء. فلا يمكن أن يتهم أحد الإسلام بأنه استئصالي أبدا، إنما الإسلام متعايش مع الجميع. والذي يثبت ذلك ما لا يحصى من الدلائل. أيها الإخوة، أقول ليتكم تدرسون الإسلام، أقول للعلمانيين ليتكم تدرسون الإسلام، ليتكم تحاورون أصحاب العلم، لأنكم قطعتم أنفسكم عما فيه نفع لكم ولبلدكم ولمجتمعكم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.